بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على مقدمة الإمام بن قصار رحمه الله تعالى في أصول الفقه. قال: باب القول في الأسباب الواردة عليها الخطأ. ومذهب مالك رحمه الله تعالى قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه. وحكي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله أن الحكم لللفظ دون السبب. قال: وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب، فقال: خلق الله عز وجل الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيره، فحكم للماء بأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل عنه، فدل على أن كل ماء وصفه ما ذكره، لأن اللفظ يقتضي ذلك. والحجة له أنه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب، وجب أن يكون هو المراعى دونه. والحجة الوجه الآخر، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، هو أن السؤال يفتقر للجواب، والجواب سبب السؤال، فقد صار كل واحد منهما سببا لصاحبه لا بد له منه، فلما كان السؤال مقصورا على سببه كان الجواب كذلك. هذه المسألة هي المعروفة بإذا ورد اللفظ على سبب، هل العبرة باللفظ أو بذلك السبب؟ الذي استقر عليه رأي الأصوليين من المالكية أو غيرهم هو أن اللفظ إذا ورد على سبب، فإن كان طبعا ورد على سبب بعد السؤال مثلا، فإن كان السؤال إن كان الجواب كلاما مستقلا كانت العبرة باللفظ دون خصوص السبب، وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذلك كحديث بئر بضاعة، وهي بئر كانت في المدينة تلقى فيها المحايض، أي الخرق التي تستعملها النساء في حيضها، ولحوم الكلاب والنتن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا كلام مستقل، فهو محمول على عمومه ولا يختص بتلك البئر بخاصتها. أما إذا كان الجواب ليس عاما، كما إذا كان بنعم أو بلاء أو لا أو نحو ذلك، فهذا يكون بحسب السؤال. إذا كان السؤال عاما يكون الحكم أيضا عاما، وإذا كان خاصا يكون الحكم أيضا خاصا. مثال العام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فهو سئل عن أمر عام وهو بيع التمر بالرطب، هذا أمر عام. قال: لا. إذن المعتبر هنا عموم اللفظ ولا يخص تلك الحادثة التي سئل عنها بعينها. أما إذا كان السؤال خاصا وكان الجواب غير مستقل فإن الجواب أيضا يكون خاصا، كما إذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل كذا؟ أفعل كذا هذا سؤال خاص، فقال له: نعم، فهذا جواب خاص به هو فلا يعم. فالخلاصة من هذا أن جواب السؤال إذا كان كلاما مستقلا فالعبرة باللفظ، وإذا كان غير مستقل كما إذا كان بحرف من حروف الجواب كنعم وبلاء ولا ونحو ذلك، فإنه يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه. باب القول في الزائد من الأخبار. بمذهب مالك رحمه الله تعالى قبول الزائد من الأخبار، وصورته أن يروي أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني، ويروي آخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه، لأن تلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر في الحديث، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لا استفيد منها معنى، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين. فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك لأن الزيادة كخبر آخر فقبولها واجب والله أعلم. هذه المسألة التي يعبر عنها في الأصول وفي علم المصطلح بزيادة الثقة. زيادة الثقة معناه أن يأتي هذا الحديث من طرق متعددة، فيأتي في بعض هذه الطرق زيادة ليست في الطرق الأخرى. هذه الزيادة لها احتمالا، إما أن تكون مخالفة لرواية غير هذا الشخص أو أن لا تكون مخالفة. إذا كانت مخالفة فالأصل ردها، لأنه حينئذ ستكون من باب الشاذ، فقد خالف من هو أكثر منه أو أحفظ أو أوثق. وإذا كانت غير مخالفة، يعني هي زيادة لا تخالف رواية غيره، فالأصل عند جمهور العلماء قبولها. أصل أن زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور، إلا إذا عرض لها عارض آخر يضعفها، كما ضعف المالكية زيادة التتريب الواردة في حديث الغسل الإناء من الكلب بحجة الاضطراب، لأنه وقع في بعض روايات الحديث أولاهن بالتراب وفي بعضها أخراهن بالتراب وفي بعضها إحداهن بالتراب وفي بعضها وعفره الثامنة بالتراب، فقالوا إن الاضطراب أدى إلى ضعف هذه الزيادة، ولذلك المالكية يقولون بغسل الإناء من الكلب سبعا لكنهم لا يقولون بالتتريب. ورواية مالك في الموطأ وهي التي اعتمدها البخاري ليس فيها ذكر للتتريب، فالتتريب من باب الزيادة، لأن البخاري ليس فيه ذكر للتتريب، وإنما فيه الرواية التي رواها مالك رحمه الله تعالى: إذا شرب الكلب فينا أحدكم ليغسله سبعا، هكذا فقط. الجمهور اعتبروها من باب، طبعا أعني الشافعية والحنابلة، لأن الحنفية لا يغسلون الإناء من الكلب سبعا أصلا، إنما يغسلونه ثلاث مرات فقط، لأن القياس الجلي يقتضي عندهم أنه لا فرق بين نجاسة الكلب وبين بقية النجاسات، وهم يقدمون القياس الجلي على خبر الأحد كما هو معلوم. إذا مذهب المالكية هنا موافق لمذهب الجمهور في أن زيادة الثقة الأصل فيها أنها مقبولة ما لم تخالف. باب القول فيما يخص به، فيما يخص به العموم. مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الآية العامة إذا كان في العقل تخصيصها خصت به، وإذا لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن يخص بالآية الخاصة، وكذلك بالسنة المتواترة وبالإجماع وخبر الواحد وبالقياس. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وينقسم إلى قسمين: إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. التخصيص المفصل يكون بالشرط ويكون بالغاية ويكون بالاستثناء ويكون بالوصف وببدل البعض على نزاع فيه، ولم يتطرق لها الشيخ هنا، وإنما تطرق للمخصصات المفصلة. المخصصات المفصلة أنواع: منها العقل الذي صدر به ويمثلون له بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. هذا عام يقتضي أن الله تعالى خلق كل شيء. قالوا: خصه العقل في أنه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، مع صحة إطلاق الشيء عليه سبحانه وتعالى، بدليل الاستثناء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والأصل في الاستثناء أنه متصل، فسوغ ذلك إطلاق الشيء على الباري سبحانه وتعالى، ومعلوم أنه غير مخلوق أصلا، والتخصيص هنا جاء من جهة العقل. يقع التخصيص بالنص قرآنا وسنة وبالإجماع والقياس، وسيأتي الشيخ بالأمثلة. قال: فمما خص بالكتاب قوله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما اسم موصول، وهو من ألفاظ العموم، ويقتضي هذا أن كل من ملكته بملك اليمين يجوز لك أن تباشره بملك اليمين، فكان عاما في الجمع بين الأختين بملك يمينه، ثم خصه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد وقع خلاف قديم بين الصحابة في تقديم إحدى الآيتين على الأخرى، ويروى عن الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. ولكن الذي استقر عليه رأي جماهير أهل العلم تقديم الآية الحاضرة، وهي أن تجمع بين الأختين، فالأختان بملك اليمين لا يجوز جمعهما. وكذلك خص قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا جمع محلا بأل، فهو عام في كل امرأة وقع عليها الطلاق كبيرة كانت أو صغيرة. وقد خص ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فخصت المطلقة بالتي لا تحض لكبرها أو صغرها، واللائي يئسن من المحيض أي الكبيرات اللواتي جاوزن سن الحيض فعدتهن ليست بالعقراء وإنما هي بالأشهر، ويمكثن ثلاثة أشهر وهي عدة تعبدية. وكذلك الصغيرات اللواتي ليس من شأنهن أن يحيضن، كما إذا كانت صغيرة جدا بنت ست أو سبع أو ثمان مثلها لا تحيض في العادة، فهذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر، وهذا معنى قوله واللائي لم يحيضن. وبقي الحكم بعد التخصيص في المطلقات اللواتي هن في سن الحمل إذا كن غير حوامل، لأن الحامل أيضا كذلك خارجة بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية وهي المطلقات والمطلقات خصت في الكبيرة والصغيرة والحامل. نعم. قال فدل ذلك على أن قوله وما ملكت أيمانكم إلا أن تكونا أختين فلا تجمعوا بينهما في الوطء، وكذلك عدة الأقراء إذا كنا من أهل المحيض وأشبه ذلك كثير في الكتاب. قال فصل ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. السارق اسم محل بأل الجنسية، فهو عام في كل من وقعت منه السرقة، وكذلك السارقة، ولكن هذا العموم مخصوص، خصصته السنة. قال وهذا عموم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها، أن السارق أيضا إذا سرق من غير حرز لا يقطع. وكذلك قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، هذا عام في كل مشرك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من يجوز قتله ممن لا يجوز من أهل العهد والذمة، وغير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره. وقال الله سبحانه في نبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال فاتبعوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فصل ومما خص من الكتاب بالإجماع قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا خص بالإجماع في العبد، أجمعوا على أن العبد لا يرث، وخص طبعا في النص بالأنبياء بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قاتل العمد إنه لا يرث، ويجمعوا على ذلك. وقال عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين، فقد دل الإجماع على تخصيص بعض والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير. وقد ذكرنا الدليل على وجوه حجة الإجماع. فصل ومما خص بالقياس قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقوله في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها 100 من النساء ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده 50 كحدها، فكانت الأمة مخصوصة بالآية والعبد مخصوصا من قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بالقياس على الأمة، وقد ذكرنا الدليل على صحة القياس وبالله التوفيق. قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية تقتضي بظاهرها أن كل زان وكل زانية يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولكن هذا العموم مخصوص، مخصوص في المحصن بأحاديث الرجم، ولكن هذا ليس هو الموضع الذي تكلم عنه الشيخ هنا، تكلم عن تخصيص بالنص والتخصيص بالقياس من جهة أخرى في العبيد. قوله تعالى الزانية يشمل الحرة والأمة، ولكن خصت الأمة بتنصيف الحد في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل هذا على أن الأمة لا تجلد 100 جلدة وإنما تجلد 50 جلدة. وخص قوله الزاني، الزانية والزاني، الزاني لم يخص بالنص ولكنه خص بالقياس، بالقياس على الأمة، لأنه لا فارق، لا فرق بين العبد والأمة، فكذلك قيس العبد على الأمة في تنصيف الحد فالعبد يجلد 50 جلدة. إذن الآية خصصت في الأمة بالنص بالقرآن الكريم، وخصصت في العبد الذكري ليس بالنص وإنما بالقياس. فصل يجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم أنه مخالف له، وظهر قوله لأن قوله يلزم فيجب التخصيص به لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآية. هذه المسألة يعبرون عنها بالتخصيص بقول الصحابي أو بمذهب الراوي، وقول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فإن كثيرا من العلم يراه من قبيل الإجماع السكوتي، وحينئذ يكون حجة، ومن جعله حجة خصص به العموم، ولم يجعله حجة لم يخصص به. وكذلك أيضا يذكرون هنا مذهب الراوي الذي روى الحديث، هل يعتبر مخصصا لأن الراوي لن يخالف الحديث إلا إذا كان صحابيا إلا لحجة، لأن الصحابة عدل كلهم، صحابة كلهم عدول، ولن يخالف النص إلا بحجة عندهم علموها من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، والجمهور على أن مذهب الراوي لا يخصص. ومن أمثلة هذه المسألة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه روى حديث من بدل دينه فاقتله، وكان رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه يروى عنه أنه كان يقول إن المرتدة لا تقتل، فهذا مذهب الراوي، الجمهور لا يخصصون بهذا، والحنفية يرون أن المرتدة لا تقتل وأن الحديث خاص بالرجال من جهتين، جهة الأولى ما ذكرنا من اعتبار مذهب الراوي، والجهة الثانية أيضا المنازعة في لفظ من، هل هو خاص بالرجال أم يدخل فيه الرجال والنساء، وقد تطرقنا لهذه المسألة من قبل، ذكرنا أن الصحيح أن من تدخل فيها النساء، أنك إذا قلت من هذا يشمل الرجال والنساء. وكذلك أيضا غسل الإناء من الكلب، فإنه روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يغسل سبعا، مع أنه هو راوي هذا الحديث، فمذهب الراوي مختلف فيه بين الأصوليين هل يخصص أم لا، والجمهور على أنه لا يخصص. قال فصل وكذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى في السنة إذا كان اللفظ بها عاما يخصها، مثل ما ذكرنا مما يخص به الكتاب وتخص السنة بالكتاب وبالسنة، يعني أن مثل المخصصات التي ذكرنا في القرآن الكريم فإنها تجري أيضا في السنة، فالسنة تخصص كذلك بالقرآن وتخصص بالسنة وتخصص بالقياس وبالإجماع. فمن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب قول الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية خصصت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة، إذا قطعت مثلا رجل البهيمة وهي حية فهذه الرجل تصبح ميتة. هذا خصصه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقوله ما قطع هذا عام يشمل الصوفة والوبارة والشعرة، ولكن القرآن الكريم استثنى هذه الأشياء وأباحها وامتن علينا بها، والله تعالى لا يمتن إلا بما هو مباح، امتنانه علينا بها يدل على أن إباحتها. فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة هذا العموم لا يشمل الصوف والشعرة والوبر، هذه الأشياء مستثنات لدلالة القرآن. فهنا خصصت السنة بالقرآن، وتخصص السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا عام في القليل والكثير، ولكن خصص في السنة بقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحنفية تتمسكوا بالعموم فلا يعتبرون الأوسق، يرون أن ما سقط السماء يجب فيه الزكاة قل أو كثر مطلقا، سواء كان مما يقتات ويدخر أو كان من الخضروات والفواكه، فكل ذلك عندهم يزكى. وتخص السنة أيضا بالإجماع وبالقياس وبقول الصحابي، وأصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. والدليل عليه أن الدليل لما قام على أن الخاص يبين معنى العام وجب بذلك أن يبين الخاص من الكتاب العام منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية وجب مثله في الآية والسنة وفي الآية والإجماع، أن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها، فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد، ومتى تعلق متعلق بظاهر الآية تعلق الآخر بخصوص السنة فتجاذباه، فإن رام أحدهما طرح ما يتعلق به صاحبه عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما تعلق به، فإذا تعارضا فالحجة تلزم بهما وبكل واحد منهما وصارا كالآيتين، ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى استعمالهما. يعني أنه لا بد للجمع بين الأدلة من تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب، لأن السنة والكتاب كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى وكلاهما حجة ودليل، ولا يمكن إسقاط أحدهما لمخالفته الآخر إلا بتخصيص أو جمع أو طبعا ترجح إذا وصلنا إلى مرحلة الترجح. فالأصل أنه إذا تعارض الدليلان يجب العمل بهما إن أمكن، وذلك بمقتضى الجمع. فالجمع هو أول خطوة يسير فيها الإنسان في إطار العمل عند تعارض الأدلة. ومن أصول الجمع ومن أكثر مسائل الجمع حمل العام على الخاص، يعني تخصيص العام بالخاص. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: حرمت عليكم الميتة. هذا عام في الميتة سواء كانت برية أو بحرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. فمن أصول الجمع بين الكتاب والسنة هنا أن يقال الآية عامة والحديث خاص، فيخصص العموم بالخاص، فنقول ميتة البحر حلال وما وراءها من الميتة فهو حرام، نتمسك بالعموم فيما لم يرد فيه التخصيص ونخصص العام، لأن غير ذلك سيؤدي إلى تضارب الأدلة وطرح بعضها ببعض، وذلك لا ينبغي. والأصل أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين لا يصار إلى غير الجمع، فإذا تعذر الجمع طبعا نصير إلى المرحلة الثانية هي مرحلة البحث عن الناسخ إن عرف التاريخ، وإلا يصار إلى الترجيح بعد ذلك، والمرجحات كثيرة كما هو معلوم. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.